بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كنا بصدد بيان وجه الجامع بين الرواية الدالة على أن نصاب المعدن لتعلق الخمس به 20 دينارا، والرواية الدالة على أن نصابه 1 دينار. فذكرنا إلى حد الآن أظن 3 وجوه. الوجه الأول التقييد، وناقشنا ذلك. والوجه الثاني الحمل على الاستحباب، وناقشنا ذلك أيضا. والوجه الثالث القول بالتساقط بلحاظ مقدار النصاب، ولكن أصل ثبوت النصاب نقبله لأنه مدلول مشترك بين الروايتين، وهذا أيضا ناقشناه بأن هذا مدلول تحليلي مشترك، وبعد تساقط المدلولين المطابقيين فالمدلول التحليلي أيضا لا يمكن الأخذ به. الآن نأتي إلى الوجه الرابع. الوجه الرابع أن يقال بتساقط الروايتين نهائيا، نرفع اليد عن نصاب 20 دينار ونصاب 1 دينار. 2 نرفع اليد عنهما، نقول أنهما يتساقطان بتمام مدلولهما حول النصاب، وبالتالي نرجع إلى المطلقات الدالة على وجوب الخمس في المعادن بدون ذكر النصاب فيها، وبحسب إطلاق تلك الأدلة يجب الخمس في كل معدن سواء وصل مقدار دينار أو لا، وسواء وصل مقدار 20 دينارا أو لا، فنحذف النصاب نهائيا. وهذا الوجه هو الذي يوجه قول القدماء، كأنما أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يقول بأن قدماء أصحابنا ما كانوا يبنون على النصاب، ما كانوا يلتزمون بلزوم النصاب في باب المعادن. يقول هذا لعل توجيه رأيهم هو هذا، أن يقال بأن الروايتين يتساقطان بتمام مدلولهما المطابقي والتحليلي، وبالتالي المطلقات تدل على وجوب الخمس من دون ذكر النصاب، فمقتضى إطلاقها عدم التقيد بالنصاب. هذا القيد المحتمل ننفيه بالإطلاق بإطلاق الأدلة الأخرى. ولكنه رضوان الله تعالى عليه يقول بأن هذا الوجه إنما يلجأ إليه إن لم نجد مرجحا، فلا بد وأن نذكر الوجوه الأخرى القادمة لكي نجد أنه هل يحصل مرجح أو لا. إن لم يحصل مرجح، نعم هذا هو الذي يلجأ إليه، وهو التساقط التام ورجوع إلى المطلقات الفوقانية. ولكن سنذكر في الوجه الأخير وجها للجامع بالأخرة، وجها للترجيح. المهم، إذا هذا الوجه الرابع نسكت عنه مؤقتا لكي نجد بأنه هل نجد مرجحا أو لا. الوجه الخامس أن نقول بالترجيح بموافقة الكتاب بعد اليأس عن المرجح الدلالي، بعد يعني الوجه الجمع العرفي الدلالي. إذا لم نجد جمعا عرفيا دلاليا بين متعارضين فيلجأ إلى مرجحات غير دلالية، وهما مرجحان رئيسيا، أحدهما موافقة الكتاب والآخر مخالفة العامة. فهنا هذا الوجه يقول بأن ما يدل على النصاب بدينار واحد وما يدل على النصاب بعشرين ديناراً يتعارضان نفياً وإثباتاً في المقدار الذي بين النصابين. يعني إذا بلغ الدينار ولم يبلغ عشرين ديناراً في هذه المسافة بين النصابين الروايتان متعارضتان، رواية دينار يقول يثبت فيه الخمس، ورواية عشرين دينار يقول لم يبلغ عشرين دينارا فلا يثبت فيه الخمس، فيتعارضان في هذا المقطع. وفي هذا المقطع نقول أي من الروايتين، أي من الطرفي التعارض يوافق الآية الكريمة، يوافق آية الخمس، إنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وكذا إلى آخر الآية. رواية المثبتة للخمس توافق الآية، ورواية النافية للخمس تخالف الآية بحسب مقطع الذي يعني يتم فيه التعارض. بحسب المقطع الذي يتم فيه التعارض الطرف الموافق للكتاب الرواية الدالة على دينار واحد، لأن هذه الرواية تقتضي ثبوت الخمس في هذا المقدار فيما بين النصابين، وهذا يطابق إطلاق الآية لأن الآية مطلقة من حيث النصاب. فمدلول رواية واحدة يطابق إطلاق الآية، بينما مدلول رواية عشرين ديناراً مدلوله على عدم ثبوت الخمس، ينفي الخمس. فهذا في خلال هذا المقطع بين النصابين الرواية الدالة على عشرين دينار تنفي الخمس في هذا المقدار، إذن فهي مخالفة لإطلاق الآية. إذن فنطبق قاعدة الترجيح بموافقة الكتاب، وتطبيق هذا المرجح يقتضي ترجيح رواية دينار واحد وطرح رواية عشرين ديناراً. هذا هو الوجه الخامس لعلاج التعارض أو للترجيح. هذا الوجه يقول عنه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه أن هذا الوجه يبتني على أحد مبنيين في فهم الآية الكريمة، يبتني على أن إما على دعوى أن الآية هي ظاهرة في شمول كل فائدة بحيث يشمل المعدن وليست خاصة بغنائم الحرب، بل هي بطبعها بقطع وبقطع النظر عن تفسير رواية علي بن مهزيار لها، هي بطبعها ليس لها اختصاص بالغنائم، وإنما هي تشمل كل الفوائد ومنها المعدن، حتى يكون أحد طرفي التعارض فيما نحن فيه موافقا للآية. أما إذا قلنا بأن الآية تختص بغنائم الحرب، وبعد ما له علاقة بالمعدن، حتى نرجح في أحد المتعارضين في باب المعدن نرجح موافقة الآية، فهذه الآية لا علاقة لها بما نحن فيه إذا كانت مختصة بالخمس. فلا بد وأن نقبل بأحد أمرين، إما القول بأن الآية بطبعها هي تشمل غير الخمس، تشمل كل الفوائد التي منها المعدن، وإما أن نقول بأن الآية وإن كانت بطبعها الأولي مختصة مثلا بالخمس أو القدر بخمس الغنائم غنائم الحرب أو قدر المتيقن فيها غنائم الحرب، ولكنها مفسرة في رواية علي بن مهزيار بمطلق الفائدة، ونقول بأن قاعدة الترجيح بموافقة الكتاب تشمل حالة موافقة الكتاب بعد تفسيرها بالسنة، لأن هذا هم فيه كلام من أن المرجح في حالة عدم إمكان الترجيح بوجه الجمع العرفي تصل النوبة إلى الترجيح بموافقة الكتاب، أي موافقة كتاب بأي معنى؟ هل المقصود بذلك الموافقة لنفس المدلول الأولي لآية قرآنية، أو حتى إذا حصلنا على آية قرآنية مفسرة بالسنة وكان أحد طرفي التعارض موافقا لتلك الآية بعد تفسيرها بالسنة، هذا هم أيضا مقبول للترجيح. فلا بد هنا من الالتزام في هذا الأمر الثاني، لا بد من الالتزام بأنه يقبل الترجيح بالآية بموافقة الآية وإن كان في طول تفسيرها بالسنة. فهذا الوجه الخامس يبتني على أحد هذين الأمرين، إما القول بأن الآية هي بطبعها شاملة لغير غنائم الحرب حيث تشمل المعدن، وإما القول بأن تفسير علي بن مهزيار لها، تفسير رواية علي بن مهزيار لها يكفي للترجيح بموافقة الكتاب. ولكن أستاذنا الشهيد يقول أنه كلا هذين الأمرين قابلان للنقاش، ولو قبلنا بكلا هذين الأمرين مع ذلك لا تتم النتيجة المطلوبة. أما المناقشة في الأمر الأول فلوضوح أن الآية الكريمة بطبعها الأولي إما تختص بغنائم الحرب، أو لا أقل أنها لا ظهور لها لشمول غير الغنائم الحرب، يعني إما لها ظهور في الاختصاص أو مجملة من هذه الناحية، بحيث لا نعرف أنها مختصة بحسب ظهورها لا نعرف أنها مختصة بغنائم الحرب أو تشمل غير غنائم الحرب. هذا هم أيضا يكفي لعدم إمكان التمسك بموافقة الكتاب، لأن التمسك بترجيح بموافقة الكتاب يحتاج إلى أن يكون الكتاب له ظهور في بل مرجح لأحد طرفي التعارض. أما إذا كان ظهوره شيء آخر أو كان مجمل، إن كانت الآية مجملة فلا يمكن تطبيق الترجيح بموافقة الكتاب. إذن فالأمر الأول غير تام، والأمر الثاني أيضا غير تام، لأن المراد بالترجيح بموافقة الكتاب هو الترجيح بموافقة إطلاق كتابي بطبعه الأولي، بطبع الآية بطبعها الأولي، لا الإطلاق الناشئ من تفسير رواية أخرى. إن كان الإطلاق ناشئا من تفسير رواية أخرى فهذا صار الترجيح برواية بمطابقة ما صار ترجيح بموافقة الكتاب، صار ترجيح بموافقة رواية أخرى، فهذا الرأي غير مقبول عندنا. ولو سلمنا الأمر الأول أو الأمر الثاني فأيضا النتيجة المطلوبة ما تحصل، ما يمكن التمسك هنا بالترجيح بموافقة الكتاب. لماذا؟ لأنه بمقتضى كل من هذين الأمرين غاية ما تدل الآية تدل على ثبوت الخمس في مطلق الفائدة بعد المقيد بالخمس المقيد بما بعد المؤونة، وهذا غير الخمس المتعلق بالمعدن بالعنوان الخاص للمعدن. احنا الان كلامنا والتعارض الذي يقع في كلامنا في محل كلامنا هو في الخمس المتعلق بالعنوان الخاص الذي لا يخضع لقيد ما بعد المؤونة، هذا الذي نتحدث عنه. بينما الآية على فرض صحة الأمر الأول أو على فرض صحة الأمر الثاني إنما تثبت الخمس الذي يكون لمطلق الفائدة وهو يخضع ل قيد ما بعد المؤونة. إذن فأحد طرفي تعارض فيما نحن فيه ما رح يطابق إطلاق الآية، لأن إطلاق الآية في خمس وما نحن فيه في خمس آخر يختلفان. إطلاق الآية في الخمس الذي يكون لمطلق الفائدة ويخضع لقيد ما بعد المؤونة، وما نحن فيه إنما هو الخمس وجوب الخمس في خصوص المعادن بعنوان الخاص للمعدن ومن دون الخضوع لقيد ما بعد المؤونة. إذن فلا يمكن هنا التمسك بالآية بعنوان الترجيح لموافقة أحد طرفي التعارض لإطلاق الآية. إذن هذا الوجه الخامس أيضا غير تام. الوجه السادس، الظاهر أنه الوجه الذي يقبله أستاذنا الشهيد وينتهي الأمر بذلك. الوجه السادس هو أن يقال بالترجيح بمخالفة العامة، وذلك لأن العامة في هذه المسألة بين من لا يقبل بثبوت خمس، إذا أنا ما أشتبه الظاهر هذا ما ورد في التقرير الخطي الذي وصل إلينا من بحث أستاذنا الشهيد، إم بين من لا يؤمن بثبوت الخمس أصلا في المعادن وبين من يؤمن بثبوت الخمس بنصاب 20 بنصاب بل دينار واحد لا بنصاب 20 دينار. ذاكر أنه أبو حنيفة وفلان 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 يقولون بثبوت الخمس بنصاب دينار واحد، وبعض الآخرين أصلا لا يقولون بثبوت الخمس. إذن فدينار واحد يسقط لأنه على خلاف العام، عفوا كأنما هم يقولون بعشرين مو بدينار واحد، فمخالفة رأيهم يصير في ترجيحه، يصير في صالحه رواية واحدة، رواية واحدة على خلافه. بلي دينار واحد. هم يقولون الظاهر أن السيد بالنتيجة يقبل 20 دينارا. بالنتيجة يقبل 20 دينارا. إذن هم بين من يقول بدينار واحد أو ينفي أصلا، وبالتالي نحن نقول بأن رواية دينار واحد على خلاف
مخالف العام.
احنا نريد نرفع اليد عن رواية دينار واحد بمخالفة العامة، فإن كان العامة بأن نقول هذه رواية دينار واحد تقية، صادرة تقية، وذلك لأن السنة بين من يقول بدينار واحد وبين من ينكر أصلا ثبوت الخمس، فرواية دينار واحد تصير على خلاف السنة فيحمل على ما يكون على خلاف السنة نقبله. نحن اشتبهنا في هذه النقطة. ما يكون على خلاف السنة يقبل مو يرفض، ما يكون على خلاف السنة يقبل، وما كان على طبق السنة يحمل على التقية. فنقول بأن رواية 20 دينار يطابق السنة فيحمل على التقية، فيحمل على التقية ويقبل، يقبل التقية تقبل، هذا الذي يطابق التقية يقبل، واللي مخالف للتقية يرفض. فأهل السنة بين من يقبل ب20 دينارا ومن ينكر نهائيا. إذن فرواية دينار واحد بلي هذه رواية دينار واحد نرفضه. ليش؟ لأنه بلي ما يخالف أهل السنة، إحنا كنا نقبل ما خالف السنة مو نقبل ما وافق السنة، إحنا كنا نقبل ما وافق ما خالف السنة وهي 20.
هم قائلين بدينار واحد أو بعد القول بدينار واحد،
بس
ذاك العدم
مريده. هم قائلين
بدينار
واحد. هسه أنا ما جبت وياي التقرير الخطي اللي عندي عن درس أستاذنا الشهيد.
هو
بلي هو بالأخير مختار 20.
واضح.
على ذلك اختار 20.
لأنه 20 تخالف السنة، لا توافق السنة.
إذن فرواية 20 تخالف السنة، إما تخالف السنة أو على كلا التقديرين على كلا التقديرين تخالف السنة، سواء كان السنة قائلين بس بعشرين بدينار أو ينكرون أصلا، فعلى كلا التقديرين رواية عشرين تصير مخالفة للسنة. الظاهر هكذا، الظاهر هكذا، الظاهر أن أهل السنة بين من قالوا بدينار واحد وبين ما أنكروا، من أنكروا الخمس في بلي في باب المعدن. إذن فرواية عشرين على كلا التقديرين مخالف للسنة، فنقبل ما خالف السنة نقبله، وهو رواية عشرين ديناران. الظاهر هكذا، مع ذلك أجدد إن شاء الله النظر في هذا التقرير الخطي الواصل إلينا من بحث أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه، وبالتالي نقبل بهذا الوجه الأخير لعلاج التعارض. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.